بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نتابع باقي تاملاتنا في امثال الملكوت، 8 امثال كلهم بيدوروا حوالين الملكوت من بدايته حتى نهايته. المثل الاول في الملكوت قال السيد المسيح موقف الناس من الملكوت دوت، او بمعنى اخر موقف الناس من كلمه الله. في المثل التالي مباشره مثل الزوان والحنطه، ده يمثل موقف الشيطان من ملكوت الله، من الناس اللي قبلوا ملكوت ربنا. طب ربي احنا ايه دورنا؟ احنا اللي جوه ملكوت الله، اللي قبلنا الكلمة، الذين بنجاهد بالصبر عشان بنعمة المسيح نصمر، ايه موقفنا لما نشوف الزوان دوت؟ قال لي السيد المسيح موقفك ان انت تنمو، ان انت تزيد في النعمة. عشان كده التلات امثال اللي بعد كده يتكلموا على النمو. فدورنا ان احنا ننمو. قالت سيد المسيح 3 امثال عن النمو، البزار اللي يطلع وينمو، المثل الثاني ده ترتيبهم، ترتيب بديع، المسيح قال فيه الامثال يا احبائي، مش جزافا كده محطوطين ورا بعضيهم. المثل الثاني مثل حبه الخردل، المثل الثالث مثل الخمير. التلات امثله دول بيدعوا الناس اللي جوه ملكوت المسيح، اللي قبلوا الكلمه، الارض الجيده اللي مزروح حواليهم زوان، بيدعوهم السيد المسيح ان هم ينمو يزيدوا. قلنا الثلاثة بيتكلموا عن النمو، لكن كل واحد بيتكلم عن النمو من جانب معين. البزار اللي بينمو علمنا منها السيد المسيح ان النمو داخل ملكوت الله نمو تدريجي، مفيش طفرات في الملكوت، مفيش ان واحد يدخل يسمع كلمة يطلع تاني يوم بقى انسان كامل في المسيح يسوع، بقى قديس، بقى انسان خلص، لا لا، ده لسه في جهاد طويل. قال السيد المسيح الأول يبقى نبات، وبعد كده يبقى صنبل، بعد كده يبقى قمح ملآن في الصنبل. نبات زي ما قلت باختصار شديد هو الصراع اللي بيدخل فيه الإنسان مع كلمة الله، يقبل الكلمة حتى ولو مش قادر يسلك بيها، نبات. الصنبل، الصنبلة بدأ يتكون لها الشكل الخارجي لكن من غير ثمر من جوه، يبتدي سلوك الإنسان يتغير حتى ولو كان الداخل لسه ما تنقاش بالكفاية، أهي درجة، يصل للدرجة الكاملة قمحا ملآن في الصنبل، سلوك خارجي وأيضا في ثمر من الداخل. فده أول مثل في النمو، إن النمو تدريجي. طب المثل الثاني مثل حبة الخردل. مثل حبة الخردل المسيح اللي ما تنشغلش بالقامة الروحية العالية، حتى ولو قامة صغيرة حلوة، حتى لو حبة خردل كويس رعيها اهتم بيها. احنا ساعات اصله بننشغل ايه يا ابونا، انا زي ما انا ما بتغيرش، انا النمو بطيء. بيقولك مالكش دعوة، انت مالك، انا مش هكافئك على القامة الروحية، لأن كل واحد على قدر طاقته، واحد خد 5، واحد خد 3، واحد خد 1، واحد جاب 100، واحد جاب 60، واحد جاب 30، ده كل واحد على قد طاقته. فأنا ما بطلبكش بالقامة العالية. لو المسيح بيطالبنا بالقامات العالية نتعب. طب أنا أروح فين جنب أنطونيوس؟ أروح فين جنب ماري موروس؟ ولا حاجة، يعني فيش وجه للمقارنة. طب وإحنا المسيح بيتعبنا؟ لا، قال لي ولو حبة خردل حلوة، بس رعاها وحافظ عليها واهتم بيها، أخذها إنسان وزرعها في حقله، علامة الاهتمام، وثق إنه مسير حبة الخردل ديت هتكبر. إن كان مثل حبة الخردل بيبين النمو من الخارج في الملكوت، حبة خردل صارت شجرة عظيمة، فالمثل اللي بعد كده مثل الخميرة بيمثل النمو من الداخل. خميرة خزتها امرأة، خبأتها في 3 أكيال دقيق، اختمر الكل. يعني المسيح بيقول لي مهما كان النمو بتاعك صغير لكن تأثيره قوي، مهما كان النمو الروحي. أنا مش في قامة أنطونيوس زي ما اتفقنا في مثل حبة الخردل، لكن الكلمة اللي أنا بقبلها بتتشعب في كل جوانب حياة الإنسان، تغير فكري وتغير مشاعري وتغير اتجاهاتي وتغير سلوكي. حبة الخميرة الصغيرة ديت بتخمر العجين كله. عشان كده المسيح قال لي زي ما بقول لكم ما تنشغلش بالقامة الروحية العالية، حبة خردل صغيرة وثق ان تأثيرها تأثير قوي. ده كان تقريبا ملخص اخر احاديث اتكلمنا فيها في الامثال. طيب السؤال بقى بتاع النهاردة، ليه التعب دوت؟ يعني لما بيقول لي في ملكوت الله خد بالك في انسان عدو، مثل الزوان، قال لك ايه؟ فيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان في وسط الحنط. إنسان عدو، يعني ملكوت الله دوت فيه عدو واقف يتربص بيه، فالموضوع عايز جهاد، عايز تعب، عايز سهر، عايز حرب مع العدو دوت. طب ليه؟ عشان ايه؟ ما بنقص. الحكاية مش نقص. ايه اللي يخليني؟ مصارعتنا، بولس بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، في فرق بين المصارعة وبين الحرب بالسهام مثلا، أو السهام والحاجات ديت من بعاد ويقعدوا يضربوا بعض زي دلوقتي الأنابل والكلام ده. لا، بولس بيقول إحنا حربنا مش حرب عن بعد، ده حرب فيها تلاحم. تصور يا حبايب، عارفين المصارعة اتنين يمسكوا بعض ومصارعة، مش اتنين بيحاربوا بعض من بعيد. قال إحنا الحرب الروحية بتاعتنا إحنا في مصارعة مع عدو الخير، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحي في السماء. طب ليه؟ ايه الداعي؟ ايه اللي يخليني يعني ادخل في الصراع دوت؟ المسيح يقول لي فيما الناس نيام، يعني الملكوت بتاعه عايز صهر، عايز يقظة، عايز انتباه. إيه المسيح يقول ان هم يسمرون بالصبر، يعني الملكوت بتاع ربنا عايز صبر. طب عشان ايه؟ ايه الدافع لكل هذا؟ الدافع يا احبائي في الثلاث امثال الاخيرة اللي النهاردة بيختم بيها السيد المسيح يعني بنعمته لو نقدر نخلصهم، بيكشف قيمة الملكوت. ايه القيمة؟ ايه الهدف؟ ايه الغاية؟ قال الملكوت ده له قيمة هنا، اللي احنا هنصارع من أجله دوت، اللي احنا هنسهر من أجله، اللي احنا هنصبر في الضيقات ديت من أجله. قال الملكوت ده قيمته ليه قيمة هنا وليه قيمة في الأبدية. قيمته هنا قال المسيح مثلين يبينوا قيمة الملكوت في الأرض، مثل الكنز المخفى ومثل اللؤلؤة الكثيرة السم. وفي قيمة أخرى للملكوت في مجيء المسيح الثاني وفي انقضاء الظهر، اللي هو المثل الثالث، الشبكة اللي مطروحة في البحر اللي حينفصل فيها السمك الردي عن السمك الجيد، والسمك الجيد حيتمتع بملكوت أبدي في أحضان ربنا. فالملكوت اللي المسيح بيكلمنا عنه دوت بيورينا إيه القيمة بتاعته، سواء كانت هنا على الأرض أو سواء كانت في الأبدية. دول تقريبا ملخص الثمان أمثال. لو حبينا نقسمهم في ثلاث مجاميع علشان يثبتوا في ذهننا بالتسلسل بتاعهم، نمرة واحد، موقفنا من الملكوت في مثل الزارع ومثل زوان الحقل. المجموعة الثانية تمثل النمو في الملكوت، اللي هو البذار اللي بينمو وحبة الخردل ومثل الخمير. المجموعة الثالثة في الأمثال هي قيمة الملكوت، ودول ثلاث أمثال، الكنز واللؤلؤة والشبكة المطروحة. تعالوا نشوفوا آخر ثلاث أمثال اللي هي مسمينها قيمة الملكوت، أو بمعنى آخر ممكن نسميها أمثال داخل البيت، لأنه اللي مننا كان متابع الحديث من أوله في المرات اللي فاتت قلت لكم الثمان أمثال دول قالهم المسيح في يوم واحد، خمسة قالهم على شاطئ البحر اللي هم الخمسة اللي فاتوا، الثلاثة بتوع النهاردة المسيح دخل جوه البيت وقال الثلاثة دول. فالثلاث أمثال بتوع النهاردة الكنز واللؤلؤة والشبكة دي أمثال داخل البيت، ده حديث المسيح الخاص لخصته. مثل الكنز المخفى زي ما أنا قريته طبعا كمعنى زي ما قلت لكم قبل كده في مرات سابقة، أمثال المسيح تتميز بالبساطة الشديدة، كل الناس اللي بيسمعوا المسيح يفهموا الكلام، لكن ما وراء الكلام دي أسرار ملكوت الله ديت مش للكل. فمفهوم المثل بسيط، قال لك راجل عامل في الأرض بيحفر في الأرض، قد يكون بيحفر بيعمل له أساس، وراجل جايبه يعني في الأرض يحفر له أساس ولا بتاع ولا يعمل له أي حفرة. فهو بيحفر بطريق الصدفة المحضة لقى كنز في الأرض، والشيء ده مش مستغرب في إسرائيل، لأن إسرائيل كانت أرض كثيرة الأعداء بيهجموا عليها كتير، فكانت عادة الناس الأغنية يجيب الكنز بتاعه ويحطه في زلعة كده ولا في بلاص ويدفنه في الحديقة بتاعت البيت بتاعه أو الغيط علشان يبقى في الأمان، يعني حتى لو حصل حاجة الكنز مدفون يعني. فالعامل دوت بيحفر لأي غرض من الأغراض، ففوجئ لقى في زلعة بص فيها لقى مليانة ذهب كنز، فراح مخبيها تاني وردم الأرض. فيقول إيه؟ يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في الحقل وجدوا إنسان فأخفاه. لما بيحفر لأي غرض لقى فخاف لحسن يتسرق فرح دفنه تاني، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له، راح باع كل حاجة واشترى ذلك الحقل، وبدأ بقى يطلع من الكنز ويصرف. شيء مشاع في إسرائيل، الموضوع بيحصل كتير طبعا، لكن زي ما قلت لكم ايه يقصد ايه المسيح ما الناس مش فاهمه. المثل الثاني، لأن المثلين دول شبيهين ببعض وحندرسهم مع بعضهم، مثل اللؤلؤة الكثيرة السم، ده نفس المعنى بس بصورة أخرى. راجل تاجر بقى، راجل غني عنده لآلئ كثيرة وبيسافر يبحث يجوب الأرض بحثا عن اللآلئ، وعنده مجموعة لآلئ كتير. لكن في ترحاله في تجواله دوت في سفرياته وجد لؤلؤة كثيرة السماء. هو كرجل تاجر بص لها، لا دي قيمتها أغلى من كل اللآلئ دي. عارفين طبعا اللآلئ دي بتبقى حجمها صغيرة خالص، كلما حجم اللؤلؤة بيزيد كلما قيمتها بتزيد. فلقى اللؤلؤة يعني أثمن من اللآلئ اللي معه. فأيضا من فرحه، من فرحه الشديد باللؤلؤة الغالية دي، طبعا اللؤلؤة مش كده، اللؤلؤة دي بتاع قد عقلة الصوبة يعني. عشان كده المسيح لما وصف لنا معلمنا القديس يوحنا، يعني بره الموضوع بس هي جت في فكري، أورشليم السمائية كل باب من أبواب أورشليم لؤلؤة. إيه دي؟ ده أكبر لؤلؤة في الأرض، يقولك مش عارف 14 قراط مثلا، حاجة قد عقلة الصوبة 16 قراط. ودي تبقى قيمتها إيه؟ غالية جدا. صار بقى لما يبقى باب لؤلؤة، الباب كله لؤلؤة. فالراجل ده راح باع كل اللي عنده واقتنى اللؤلؤة الكثيرة الثمن ديت. المثالين دول يا أحباء هندرسهم مع بعض في ثلاث نقط. النقطة الأولانية هنشوف النقط المشتركة بين المثالين لأن في ترابط ما بينهم. النقطة الثانية هنشوف الفرق بين المثالين، لأنه طبعا المسيح ما بيكررش تعليمه، ما بيكررش كلامه. النقطة الثالثة هناخد كل مثل بسرعة كده منفرد نطلع الدروس اللي فيه. النقطة الأولانية نشوف المشترك ما بين المثالين دول، ما بين مثل الكنز المخفى وما بين مثل اللؤلؤة الكثيرة السماء. المثالين دول يشتركوا يا أحبائي إنه الاثنين اتصرفوا بمنتهى الفرح بمنتهى الغبط. الرجل اللي لقى الكنز في الحقل من فرحه مضى وباع كل ما له واشترى الحقل. طب الرجل اللي لقى اللؤلؤة الكثيرة الثمن من فرحه باع كل اللي قال اللي معاه وخد اللؤلؤة ديت. يبقى أول حاجة بيركز عليها ربنا إنه اكتشاف الملكوت ده شيء مبهج للإنسان. الإنسان اللي يكتشف ملكوت الله يا أحبائي يحيا في فرح. أنا قلت بقى بناء من الأمثال اللي فاتت فهمنا بقى، مش هقدر أقعد كل شوية نعيد الكلام، إيه مفهوم الملكوت؟ أسمع الكلمة، الكلمة تملك علي، أخضع عليها، أعيش بموجب الكلمة، أعيش في ملكية المسيح. ده شيء مبهج للنفس. اللي لقى الكنز ده من فرحه مضى وباع كل ما له. فملكوت الله يا أحبائي يتميز بالفرح. تلك ملكوت الله في إنسان عدو، ملكوت الله في صهر، ملكوت الله في يصمرون بالصبر. ورغم هذا يا أحبائي من يحيو في ملكوت الله يحيون في فرح. أدي علامة ملكوت ربنا. عشان كده يا أحبائي صدقوني، يعني الواحد بيكسف يقول الكلام دوت، بس أنا بقوله ما اسمعش واحد يقول لي أيها الطبيب إيش في نفسك، أنا بقوله لنفسي أولا. المسيح يدينا طاعة لكلماته ولمن يريد أن يسمع. الإنسان اللي يحيا في ملكوت الله بالحق يا أحبائي يحيا في حال فرح. علامة يعني كل ما لا نفسي متضايق زهقان مكشر، اعرف ان انت يعني مش ده ملكوت المسيح. مهما كان في ملكوت المسيح تضحيات، مهما كان في ملكوت المسيح خسارة زي ما هنشوف دلوقتي، الا انه ملكوت الله سمته الفرح. علامة الملكوت ده الامر الاول المشترك. الامر الثاني انه اكتشاف الملكوت ده كنز، يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى، يشبه ملكوت السموات تاجر لآلئ، تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة واحدة كثيرة السم. يبقى اكتشاف الملكوت ده كنز فعلا يا أحبائي. معرفة الله كنز، معرفة أسرار ربنا كنز، الحياة في ملكوت الله كنز، الأبدية كنز. الكنز ده مخفى عن كثيرين. في ناس تبص إن معرفة الله جهالة، يعني الشيوعية مثلا ماركوس كان يقول ايه؟ كان يقول لك ان الدين ده أفيونة الشعوب، ده بيضحكوا على الناس بيقولة ربنا وحياة أبدية وإنجيل، ده بيخدروا الناس. الأفيون ده يذكر الناس يعني يخليهم في حالة وعي شوي. قال لك اهو التدين كده. ملكوت الله يا أحبائي مخفى عن العالم، لكنه في نظر أولاد ربنا ده كنز. كنز إن أنا أعرف ربنا، كنز إن أنا أعرف أسرار ربنا، كنز إن أنا أحيا في طاعة الله في ملكوت الله ده كنز. ناس تبص لوقت الصلاة إيه؟ قال لك ده وقت ضايع، دي ناس فاضية. امبارح كنت بتكلم عن شريعة النذير، كنت بقول إنه شرط النذير، النذير هو إحنا كلنا ككنيسة كمسيحيين، مش النذير فئة خاصة من الكنيسة، وإن كان طبعا سفر العدد الإصحاح السادس يشمل الفئة دي، لكن إحنا بنتكلم كشعب وكلنا إحنا كلنا نعتبر مكرسين لربنا. فقلنا شرط النزير ده عدة شروط من ضمنها أنه هو يطيل خصل شعره، وقلنا الطبيعة بتعلمنا زي ما قال بولس أنه إطالة الشعر ده عيب للراجل. يعني الإنسان اللي عايز يحيا في طاعة الله في ملكوت الله حيرخي شعر، يعني حيبقى معرض للسخرية للهزء من الناس. العالم يا أحبائي بقول لكم الكنز ده مخفي عنه، يبص للصلاة ديت إيه لك عم دي ناس فاضية وما دورهم حاجة، بتوع الكنائس دول هم الأسس دول يفهموا حاجة في الدنيا، لا بس هم كل كلام كده ناس إيه، لكن الناس مش عايشة، مش ما تعرفش الواقع، تعرفش يعني إيه فلوس، وما تعرفش يعني إيه دنيا، وما تعرفش إيه. أدي نظر أهل العالم للملكوت يا أحبائي، نحن نحيا في كنز لكن هذا الكنز مخفى عن عينين الآخرين، بيبص لها إن هي جهالة. موسى لما راح لفرعون قال له إيه؟ قال له ربنا بيقول لك اطلق شعبي ليه؟ قال له يعبدوني، مش اطلقهم عشان هنروح نبني هنروح نعمل مش عارف مشاريع، اطلق شعبي ليعبدوني. قال له يا موسى وهارون أنتما تبطلان الشعب، أنت أصله أنتوا تنبلة، أنتوا يا بتوع الكنائس مش غاويين تشتغل، أنتوا ناس تنبلة. هكذا يا أحبائي العالم ينظر، ولن تتغير نظرة العالم لملكوت الله، هو كنز مخفى عن عين العالم. هيظل العالم ينظر للحياة مع الله، للعبادة، للصلاة، للخدمة، يقول لك عم دي ناس فاضية. ذكر مرة أب كان عنده ابن، وكتير من الخدام كانوا بيروحوا للابن ده علشان يجي الكنيسة، كان الأب بكنز مخفى، مش حاول بقى أكتر من كده، يعني ها انتوا ناس فاضية بتوع الكنائس، وأنا ابني فاضلكم، وأنا ابني في كلية الطب، انتوا أصلوا فاضيين ماركمش حاجة، لا دمش انت وهو، هو ابني فاضي زيكم علشان يجي كنائس. نظر للكنز ده ان هو ايه، مش عارف قيمته، بص للعبادة للصلاة للكنيسة للخدمة، ولك عم دي ناس فاضية. لؤلؤة الراجل بعد بحث عثر عليها، الكنز الراجل في بحثه عثر عليه، فهو كنز مخفى، لؤلؤة مخفية محتاجة بحث، فمخفية عن كثيرين. إن كانت النتيجة انه اللي أخفي عن عينيه دوت لانه مش عايز يسمع، مش عايز يفهم، مش عايز يقبل الكلمة، جاء فيما بعد يبكي بدموع، تعالوا الحقوا ابني، بعد ما تخرج من كلية الطب واحدة بنت ممرضة غير مسيحية ضحكت عليه وعايزة تتجوزه وعايزة ينكر المسيح، جاء عيط. طب جاينا ليه؟ مش احنا الجهلة، مش احنا اللي ما بنفهمش، مش احنا الناس اللي مش بندينه، لكن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فبقول يا أحبائي العبادة الصلاة كنز مخفى عن العالم. موسى النبي كان يعد أن يكون ابن لابنة فرعون، بنت فرعون زي ما بيحكي التاريخ ما كانش عندها أولاد، وتبنت موسى، وموسى سيصير فرعون مصر بعد ما فرعون الحالي يموت، عايزين ما فيش عز أكتر من كده. طب موسى إيه؟ ترك كل المجد دوت حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر، فضل بالأحرى إن هو يزل مع شعب الله، فساب موسى العز دوت وراح لشعب ربنا. أنا متصور بعد ما موسى ساب القصر المصريين كده وهم قاعدين مع بعض، شفت الراجل اللي مخه تعبان ده، الراجل ما عندوش عقل، حد يعمل اللي عمله دوت؟ حد يسيب العز اللي هو فيه ده ورايح مع شوية عبيد؟ عبادته وصلته؟ لماذا هذا الإتلاف يا أحبائي؟ أنا يعني مش عايز أطيل الحديث، لكن إحنا أصلا بنتعب، إحنا لما بنعيش جوه الملكوت ونجد تهكم من الآخرين، نجد نظر الآخرين لهذه العبادة وللصلاة ولوقات اللي بنديها ربنا، يقول لك ده إتلاف. لماذا كان هذا الإتلاف؟ ما نتعجبش يا أحبائي لما نسمع الكلام دوت، لأنه ملكوت الله كنز مخفى، العالم ما يعرفش الكنز. أنت في نعمة، معرفتك لله ومعرفتك لأسرار الحياة الأبدية ولمعرفتك لما يرضى الله ومعرفتك لطريق الملكوت، ده كنز أنت بتتمتع به مخفي عن عينين آخرين قد يكونوا أكثر حكمة منك، اختار الجهلة عشان يخزي الحكم، قد يكونوا أكثر غنى منك، اختار الفقرة عشان يخزي الأغنياء، قد يكونوا أكثر قوة منك، اختار الضعفة علشان يخزي الأقوياء. فالمشترك ما بين المثالين دول يا أحبائي أنه العبادة، التقوى، الصلاة، معرفة الله، معرفة أسرار الحياة الأبدية، ده كنز لكنه مخفى عن عينين كثيرين. دي المشترك ما بين المثلين. الاثنين لما وجدوا الملكوت ده عاشوا في فرح. الاثنين كان الكنز دوت معلن ليهم مخفى عن الآخرين. طيب دي الجانب الأول، قلنا هنتناول المثل من ثلاث نقط. النقطة الأولانية الجانب المشتركة ما بين المثلين. طب النقطة الثانية الفرق بين المثلين. زي ما قلت لكم المسيح ما بيكررش كلام، لكن لما قال المثلين وإن كانوا متقاربين لكن في فرق المسيح عايز يوصل. الفرق نمرة واحد إنه اللي كان بيبحث أو اللي كان بيحفر في الأرض، بقى مش عايز أقول بيبحث عن الكنز ده، عامل فقير غلبان وعثر على الكنز دوت. لكن طالب اللقالق ده إنسان غني عنده لقالق كتيرة ووجد اللقلقة ديت. لألا نفهم من الكلام اللي فات إنه هذا الكنز مخفى عن الحكمة، مخفى عن الأغنية، مخفى. لا، مش كل الملكوت ده يضم فقرة، وما يمنعش برضه إن في أغنية بيتمتعوا بهذا الملكوت. والمسيح فتح عينيهم. أبونا إبراهيم كان غني، كان غني جدا. المعلم إبراهيم الجوهري كان غني وكان ذو مركز. يعني ما فيش تعارض. يعني ممكن أو يكون الإنسان في مركز في العالم لكنه عارف قيمة الملكوت دوت، عارف قيمة الملكوت. ده الأمر الأول، الاختلاف إنه الشخص الأولاني فقير، الشخص الثاني غني. ملكوت ربنا للكل مش لفئة معينة. أيضا الفرق ما بينهم بقى فرق جوهري مهم خالص، إنه في مثل الكنز المخفى الراجل وجد الكنز دون بحث. يعني هو مش راجل كان بيدور على كنز، لا، ده راجل بيحفر في الأرض لأي غرض آخر، فهو بيحفر بطريق الصدفة بدون اجتهاد منه في الحصول على الكنز. طريق الصدفة لا الكنز. دي فئة يا أحبائي في ملكوت الله تكتشف هذا الكنز بدون ما هي تدور عليه. دول مين دول؟ دول إحنا الأمم. إحنا الأمم يا أحبائي كنا أجنبيين عن رعوية إسرائيل، كنا بلا إله في العالم، ما كناش نعرف ربنا، ما كناش بندور على ربنا، كناش بندور عليه. إنما إيه؟ هو بنفسه اللي كشف لينا ذاته. عشان كده قال وجدت من الذين لم يطلبونني. ناس ما طلبونيش. دول مين؟ دول احنا الامم. هو احنا يعني اجدادنا كانوا بيدوروا على المسيح؟ طبعت لنا مريم مرقس ايه من كرمه من جوده، واحنا لا كنا بندور على ربنا ولا كنا نعرف ربنا، ولو ما كانش جالنا مريم مرقس ما كناش عرفنا المسيح. فده ايه دوت؟ ده انسان وجد الكنز دون بحث، هو اكتشفه كده بايظه ايه زي ما بيقولوا، يعني في السكه كده، يعني مش ما كانش الموضوع ده شاغل فكر الإنسان. من هذا النوع يا أحبائي المرأة السامرية. المرأة السامرية وهي راحت تستقي ماء، إيه يعني كانت بتدور على ربنا؟ بتدور. ده أنا ست عايشة في الخلاعة، ودي هي عشتي، وديني من راجل للتاني للتالت للرابع السادس سايبة في البيت وجاية تملى شوية مية، مش لا تبحث عن ملكوت الله مطلقا. طب وإيه؟ وإذا بالكنز يعلن أو يستعلن بقى ليه؟ في السكة قابلت مع المسيح، اكتشفت الكنز ده من فرحها. يقول لك تركت المرأة جرتها ومضت تخبر المدينة إنسان قال لي كل ما فعلت. فالمرأة السامرية دي اكتشفت الكنز ده إيه؟ يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في عقل. وجدوا إنسان، يعني مش بيبحث عنه، ده لقاه. لاوي هو لو كان يفكر في المسيح ولا في تبعية المسيح، ده قعد في مكان الجباية وبص لا ده بيعدي، تعالى اتبعني. طب النوع الثاني يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لآلئ حسنة. ده واحد بقى ايه بيبحث بيفتش بيدور، هو معاه لآلئ وبيدور على لآلئ أكتر. دوت يمثله اليهود. اليهود كان عندهم لآلئ العهد القديم، أصفار العهد القديم لآلئ، وكانوا فرحانين بيها وبيبحثوا عن اللؤلؤة الواحدة الكثيرة السم اللي بتشير ليها اللقالق بتاعت العهد القديم كلها، هو شخص المسيح. عشان كده سمعنا فيلبس لما راح لنسنائيل قال له ايه؟ قال له وجدنا. عارف واحد بيفتش لقيناه، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء. كلمه وجدنا دي دليل ان فيلبس كان بيبحث بيفتش. فدول يمثلوا يا أحبائي النفوس اللي بتبحث بتجد في أثر الملكوت وربنا يعلن ليها. في فرق كبير بين الاثنين، واحد كده يعني استعلن للمسيح بدون تعب منه بدون بحث والمسيح كشف له ذاته، والتاني بيبحث بيدور. يمكن النوع التاني ده يندرج تحت بولس الرسول. بولس ايه يا بولس؟ قال انا بحب ربنا جدا، انا غيور جدا على تقليدات ابائي، انا غيور على الناموس، انا غيور على الهيكل، وانا بضطهد المسيحيين لانه زي ما هم فهموني وعلموني انه المسيحيين دول بيقاوموا موسى وبيقاوموا الهيكل وبيقاوموا تقليدات الاباء، فانا في غيره بدافع عن اللؤلؤه اللي عندي. وفيما بولس الرسول يبحث عن هذه اللؤلؤه اكتشف المسيح اللؤلؤه الكثيرة السماء، فمن فرحه باع كل اللي قال اللي معاه، قال ما كان لي ربح. طبعا بولس كان في ربح، ربح جدا، فريسي، ابن فريسي، اسرائيلي، عبراني من العبرانيين، من سبط بنيامين، متعلم تحت رجلين غملائيل، راجل معروف عند رؤساء وقادة اليهود، وراجل متمسك بتقليدات الاباء. ده عنده لقلق كتير، بولس عنده لقلق كتيرة جدا. لكن لما اكتشف في الطريق لدمشق اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، من فرحه ما كان لي ربح، هذا قد حسبته من أجل المسيح إيه؟ خسارة. باع كل ده واقتنى اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. أيضا يا أحبائي، من النوع دوت تاجر اللي بيطلب لآلئ حسنة، موسى الأسود. يمكن نستغرب موسى، موسى كان كل يوم يقف قدام الشمس يقول لها أيتها الشمس عرفيني إن كنت أنت الإله الحقيقي. ده بيبحث، ده بيدور، أنا عايز أعرف ربنا. فكل يوم يقف قدام الشمس قولي لي أنت ربنا، وبعد كده كان يلتفت للكون ويقول له أيها الإله الحقيقي عرفني ذاتك، أنا بدور عليك، أنا مش عارفك، أنا عايز أعرف ربنا. ده واحد إيه؟ واحد بيبحث عن اللؤلؤة الكثيرة الثمن. فالمسيح أعلن لي ذاته. طب لو حبينا ناخدها يا أحبائي بالمعنى الروحي، المثلين دول، الكنز المخفى في الحقل اللي تجده دون بحث، واللؤلؤة اللي تجدها بعد بحث وتنقيب، هطبقها لكم على أمرين في الحياة المسيحية. أولا على الإيمان المسيحي، ثانيا على الكتاب المقدس. أولا الإيمان المسيحي، إحنا كلنا يا أحبائي ولدنا في هذا الملكوت دون بحث مننا. أما أنا فقد ولدت في هذه الرعوية زي ما قال بولس الرسول للأمير لسياس. يعني الإيمان المسيحي إحنا ما بحثناش عنه يا أحبائي، لكن إحنا تولدنا لنا نفسنا مسيحية بدون تعب بدون بحث. فإحنا نمثل الراجل اللي بيشتغل في الحقل فوجد الكنز دوت، كناش بندور عليه، ما بحثناش عليه، ما تعبناش في إيماننا المسيحي. لكن البعض الآخر يجد هذا الإيمان بعد بحث، بعد تنقيب، بعد ما يدخل في صراع مع الأهل ومع المجتمع، يا ناس غير مسيحيين، ويكتشفوا اللؤلؤة الكثيرة الثمن ديت ويدخلوا في حروب في صراع مع الناس ومع المجتمع ومع الأهل علشان يتمتعوا بالكنز اللي احنا اتولدنا فيه. أيضا ممكن نطبق المثالين دول، الكنز المخفى اللي بنجده بدون بحث واللؤلؤة اللي بنجدها بعد بحث، على الكتاب المقدس وآياته. ساعات كتير الواحد يقرأ الإنجيل، الواحد مجرد أن يقرأ الآية تبص تلاقي ربنا يكشف للإنسان، مجرد أن أنا قريت، مجرد أن أنا سمعتها، مجرد أنها جت في فكري، تبص تلاقي ربنا يكشف للإنسان كنز مخفى داخل هذه الآية. تتوارد الأفكار والتأملات والمعاني الروحية العميقة والترابط ما بين آية وآية بدون أي جهد من الواحد، بدون أي بحث، بدون أي تعب. يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في عقل، وجدوا إنسان. وأنا بقرأ الإنجيل كده لقيت ربنا فتح عيني للسر دوت أو للمعرفة ديت. مرات أخرى هو ذات الإنجيل، يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لآلئ حسنة، الواحد يمسك الآية ويقعد يسأل ويصلي ويدور ويقرأ ويجيب من كتاب دوت ومن كتاب ده، تبص لقى ربنا يروح إيه؟ يروح كشف له. الاثنين بيحصلوا في ملكوت ربنا. مرات بقول لكم احبائي وفي القداس، ويعني طبقوا كده على كل بقى الحياه الروحيه، مرات يبقى الواحد واقف في القداس كده تبص تلاقي كلمه في القداس بنسمعها بقى لنا مثلا شوف كام سنه، يعني اهو كلمه في القداس، تبص تلاقي فجاه كده في يوم تبقى في القداس تلاقي الكلمه دي ربنا يعني حرك بيها قلبك بصوره واكتشفت معاني فيها، او يعني على قد ما ربنا بقى بيدي كل واحد بدون اي تعب من الواحد. ده ايه دوت يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل وجد وانسان كده في السكة. وممكن مرة تاني تبص تلاقي الواحد زي ما بقول لك بقى يقعد يسأل ويدور ويبحث ويجيب من كتب ويسمع في ناس بتوعظ ايه عشان يعرف معنى آية. ساعات كده وساعات كده. دي احبائي نقط التشابه قلنا بين المثلين. النقطة التانية شفنا نقط الاختلاف ما بينهم. النقطة الثالثة في عجالة هنعدي على كل مثل كده لأنه في بعض التفاصيل بقى ينفرد بها كل مثل عن الآخر. أولا مثل الكنز المخفى يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل وجدوا إنسان فأخفاه. خد بالكم بقى من الكلام. ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. كنز مخفى في حقل. الناس لما تروح تبص على الحقل بتبص على الحقل من بره. يعني راح اشتري غيط مثلا حتة ارض ببص على الارض من بره. ابص المزرعات بتاعة الارض دي والخضروات النباتات اللي طالعة فيها ببص للخارج. لكن ما فيش حد هو رايح يشتري حقل بيبص جوه. مرات كتير يا احباء احنا نكتفي بالمنظر الخارجي وما ندورش على اللي في العمق جوه. يعني العبادة مرات كتير أنا أكتفي من العبادة بالشكل الخارجي بتاعها. مطلوب إيه؟ مطلوب شوية طقوس مع أهميتها، شوية أعمال خارجية مع أهميتها، لكن مرات كتير إحنا بنكتفي بالمنظر الخارجي بس، لكن ما بنبحث عن الكنز اللي مخفى داخل الطقس دوت أو داخل التقليدات ديت. يعني مثلا أحبائي يعني اديكم مثل بسيط يعني بدون ما نجرح. يعني انا بحب ان احنا نقول كلمة الله وهو ربنا بقى ينخص في قلب كل واحد. حبش نقول امثلة يعني ربنا هو اللي يكشفها، لكن ادي مثل بسيط وعلى منواله. مثلا التناول، تبص تلاقي مثلا الناس تدقق قوي يا ابونا مثلا انا يعني كلت الساعة 12:05 ممكن اتناول؟ حلو، شيء ممدوح وشيء طيب، وما نقولش ان احنا نتجاهل الامر دوت، لكن هو يعني مع أهمية الأمر ده أنا مش بتجاهله إطلاقا إطلاقا وبنتمسك بيه جدا، بس يعني أنت اهتميت بالشكل البراني ونسيت الكنز اللي جوه. هو إحنا ليه بنقول أو ليه أبائنا علمونا 9 ساعات ما بناكلش وما بنعملش وبتاعه وبنستعد للتناول؟ علشان أفضل في حال انتباه. ما شربتش مية لكن قطعت في لحمة أخوي. مين فينا بيجي يقول لنا أبونا أنا الساعة 12:05 دي أنت أخوي؟ لا دي مش مهمة دي، لكن 12:05 أنا شربت شوية مية، دي بتتعبني قوي برضه يا أحبائي. يعني أنا ببقى معتدل في كلامي، أنا ما بقولش إن إحنا هنهمل ديت، لكن إحنا اكتفينا في العبادة بالإيه؟ بالمنظر برنا. لا، هي الآباء لما حطونا الموضوع ده ليه؟ علشان أنا أفضل قبل التناول بعد قلبي وبعد نفسي بعد المناول. يا أبونا تعورت أعمل إيه في التعوير؟ يا أبونا دوست حافي. مع أهمية الاهتمام بكل الأمور دي، بس أنا أسأل حاجة، هي هو أبانا قالولنا كده ليه؟ علشان أنا بعد المناولة أفضل في حال انتباه. أنا متناول المسيح النهاردة يبقى سلوكي في تدقيق. لا، أنا زعلان أن أنا يعني تعورت، ومزعلان أن لساني قال كلام تجريح في إخواتي وجرح في إخواتي، دي ما بتشغلنيش، لكن بيشغلني أن أنا تعورت وأنا لسه متناول. لا يا حبيبي، يعني اهتمينا بالمنظر البراني بتاع الحقل ونسينا الكنز المخفى جوه الحقل دوت. أيضا يا أحبائي نطبق نفس المعنى على آية الكتاب المقدس. مرات كتير ناس تبص الآيات في الإنجيل إيه آية حلوة نحفظها ويحفظها ويرددها، كويس، شيء ممدوح وشيء كويس وشيء جميل، بس أنت خدت الحقل من بره. لكن أسألك سؤال، اكتشفت الكنز اللي جوه الآية؟ هو ده السؤال. حلو إن احنا نحفظ الإنجيل، حلو إن احنا نقرأ الإنجيل، حلو ان احنا نردد ايات الانجيل، حلو ان تبقى فيه اجزاء في الانجيل يعني بتجد كده صدى داخل نفسي، بحب يعني وقت ضيقتي وقت فرحي في حته كده في الانجيل بتعذب، حلو خالص جميل جدا. بس الانجيل مش مسكنات للالام، الانجيل مش للتعزيه وقت الضيق مع اهميه ده، وده حقيقي بالنسبه لكلمه الله. لكن لا، دي الايه فيها كنز جوه. ايه الكنز اللي جوه يا احبائي؟ احنا نصلي قبل أشية، قبل ما نقرا الانجيل نقول أشية طلبة للانجيل. نقول ايه؟ ان انبياء وابرار كثيرين زي ما قال السيد المسيح اشتهوا ان يروا ويسمعوا ما انتم ترون وما تسمعون.
طيب بعدها نقول ايه؟ اما انتم طوبى لعيونكم، سيبها دلوقتي، طوبى لاذانكم لانها تسمع، ما مفهومه ان انا هسمع، يعني دي مش محتاجه شرح. المسيح بيقول لنا طوبى ليكم عشان هتسمعوا الكلمه. طيب بيقول لنا اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تنظر. هي بتنظر؟ ايه بتنظر ابونا؟ بنطوبك عشان كده؟ لا. طب ايه ايه طب ايه يعني ايه علاقه دي بالانجيل؟ ايه علاقه دي انا بسمع الانجيل؟ يقول لي طوبى لاذانك لانها تسمع، ماشي يا رب دي مفهومه. لكن تقول لي طوبى لعينك انها بتبص، بص على ايه؟ ببص على المسيح. بقى المسيح مخفى داخل ايات الكتاب المقدس، وده اللي قالوا كل الاباء، المسيح مخفى داخل الايه. الانجيل يا احبائي مش فكر، مش فلسفه تلذذ العقل، لا. في كتير في فلسفات العالم مبهجه للنفس وللعقل وللقلب، في فلسفات في العالم يعني تشبع الفكر جدا جدا يعني، لكن لا، ده المسيح مخفي جوه الايه، وانت طوبى لعينك لانها بتشوف المسيح اللي جوه الايه. ان اكتفيت بالمنظر براني، الكتاب المقدس مثلا، ايه ممكن واحد يبص للحقل من بره، ايه الكتاب المقدس؟ شويه قصص، شويه حواديت، شويه نبوات، ادي الانجيل. يعني النظره الخارجيه للكتاب المقدس ايه؟ شويه قصص، شويه احداث، شويه نبوات. اقول لك ده الحقل من بره، لكن جوه في ايه؟ جوه في كنز مخفى. والشطارة ان احنا نكتشف المسيح داخل النبوة، نكتشف المسيح داخل الحدث، نكتشف المسيح داخل شخصيات الكتاب المقدس، كنز مخفى. يبقى الكنز يا احبائي هو السيد المسيح ذاته، يقول في ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل. الكنز هو السيد المسيح ذاته، هو ده الكنز، والكنز دوت مخفى داخل الحقل. الحقل قد يكون الكتاب المقدس زي ما قلنا، وقد يكون الكنيسة، هذا الحقل. المسيح استودع ذاته داخل الكتاب. بقول لك تقرا الإنجيل حاجة، والمسيح يفتح ذهنك، ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب، دي حاجة تاني خالص. فالحقل هو الكتاب المقدس، المسيح مخفي داخل الكتاب المقدس. أيضا المسيح مخفي داخل الكنيسة. كنيستنا يا أحبائي مش مجرد مباني، مش مجرد طقوس، مش مجرد، المسيح يحيا في الكنيسة، وكل أعمال المسيح أعمال ممتدة في الكنيسة. إحنا كل قداس إيه يا أحبائي؟ كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. كل مرة بنحضر القداس يا أحبائي إن إحنا يعني انتبهنا بالروح، إحنا بنعيش مع المسيح في تجسده، وجوده في المزود بنعيش معاه وهو بيتعمد من إيد يوحنا. طبعا الوقت مش هيتسع إن إحنا نقعد بقى نشاور في الطقس. بنعيش مع المسيح في تعاليمه للجموع، بنعيش مع المسيح في أحداث الصلب بتاعته، بنعيش مع المسيح في أحداث قيامته، في أحداث صعوده. القداس إيه؟ القداس المسيح مخفى داخل الطقس دوت. قلت لكم المرة اللي فاتت، أذكركم، قلت لكم خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق. قلت لكم لو جبنا الخميرة دي ورميناها جوه شوال الدقيق مش هتخمر الدقيق، لكن شغلة المرأة إنها تجهز الجو الخارجي عشان الخميرة تشتغل، تجيب الدقيق وتجيب مية دافية وتعجن، هيئت الجو وتحط الخميرة، الخميرة تخمر. طب لو المرأة ما هيئتش الجو الخميرة مش هتخمر. المرأة هي الكنيسة، الكنيسة بتهيئ لينا جو، هو ده الطقس بتاعها، هو ده الطقس، بنهيئ الجو علشان نكتشف الكنز بالروح القدس اللي مخفى داخل الكنيسة. يشبه ملكوت السماوات ايه؟ كنز مخفى في حقل. ايضا يا احبائي يشبه ملكوت السماوات هكذا، كل اللي عاشوا في ملكوت ربنا كانوا بيخفوا نفسهم، كنز مخفى داخل الحقل، ان كان الحقل هو الكنيسة فالقديسين هو كنز مخفى داخل الكنيسة، كانوا يخفوا نفسهم. يعني فن الفنون في الحياة الروحية، إزاي الإنسان يخفي نفسه؟ الغني يخبي، الفقران يفتخر، مش كده؟ يعني عمر واحد غني بيقول لك بص تعالى شوف أنا عندي جواهر، في حد بيعمل كده؟ لكن الفقران هو اللي إيه؟ مع حتة بتاع فرحان بيه تتسرق منه. إنما القديسين كانوا حاصرين على كنز، فكانوا إيه؟ مخفيين يا أحبائك، يعني بقول لكم فن الفنون، إزاي كانوا يخفوا نفسهم؟ يبقوا حاصلين على نعم ويداروا نفسهم، ما يتعرفوش غير يمكن بعد ما يمشوا. موسى الأسود، زاع صيت موسى في كل الأقطار، فجايين ناس يزوروه، فسمع موسى الأسود إن في ناس جاية، جاي بقى تشوف موسى الأسود ده اللي كان وكان وبقى. فموسى الأسود أول ما سمع راح واخد العصاية بتاعته وطلع يجري يستقبل الناس قبل ما يجوا الدير. لا ناس، أنا رايحين فين؟ أنا رايح ندور على القديس العظيم صاحب المعجزات صاحب السيرة العطرة صاحب الأعمال العظيمة موسى الأسود. قال له ما ده يا شيخ، هو ده بني آدم وحش وما فيش منه رغبات وبتعبين نفسيك وجاي عشان تتفرج على ده، روح روحه، ده ما يستاهلش، ده صفته ونعته وسوأ صورة نفسه. الناس اندهش قالوا معقولة؟ فما سألوش فيه وقالوا لا برضه هنروح الدير. فراحوا الدير فقالوا لهم عايزين نقابل موسى الأسود، ولقوا متعزيك قالوا مالكم؟ قالوا ده احنا واحنا جايين قابلنا راجل وقال لنا كلام وحش على موسى الأسود واحنا اتضايقنا جدا من الكلام ده. راجل مين ده اللي يتكلم على موسى الأسود الكلام ده؟ ايه شكله؟ طويل واسود. هو شوف يا حبايبي، بص عايز ده، طب يا عم ما هتدور هيجوا يقابلوك بقى وانت بقى اسمك معروف والناس جايه تتعرف عليك، طب يعني حلو يعني. خافوا نفسيهم يا حبايبي، خافوا نفسيهم. يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى مخفيين جوه الكنيسه، وبالكاد يا احبائي بسراج الروح لما الكنيسه اكتشفت القديسين دول مخفيين. البابا كيرلس مره كان بيصلي قداس، وزي ما هي كانت عادته كان يحب يسلم على الشعب كله اللي في الكنيسه واحد واحد، فهو واقف يسلم على الناس ويديهم بركه، فواحده بنت صغيره ام يعني شايله طفله صغيره، فالبنت ايه اول ما رضى قالت لها يا ماما وش البابا منور، وش البابا منور، طفله شافت النور. الراجل راح مداري نفسه اللهم احفظنا اللهم احفظنا، وراح سايبهم ودخل الهيكل. ايه يا عم ايه زعلان ليه؟ ده هي بتقول انك وشك منور، ده انت تقف بقى. انا مش نهج القديسين يا احبائي، خافوا نفسيهم. ده يعني القصص انا بقول لو هنسترسل بقى في دي، ده تاريخ كنيستنا كله، ابائنا كلهم، ابائنا كلهم يا احبائي. انا بقول لكم ده مش بحكي قصص، انا بقول لكم دوت علشان تقارنوا. ارواح كثيره مضله قد دخلت للعالم، ادي ارواح ابائنا، وادي النهج اللي نهجوه، وادي تعليم الكتاب. وبص النهارده مثلا يجي لك واحد يقول لك انا بعمل معجزات، وتقف واحده تقول لك الراجل دوت انا كان عندي وعندي وعمل لي معجزه، وتطلع واحده تاني، دي مش روح الكتاب المقدس يا احبائي، دي مش روح الانجيل. يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى في حقل، القديسين مخفيين جوه الكنيسه داروا نفسيهم. وجده انسان فاخفاه، اللي يلاقي الكنز بقول لكم ما حدش يجيب كنز يا احبائي ويحطه على الرصيف، ما بيعمل، ما حدش بيعمل كده، ده يعمل كنز ويداريه ويروح عاملين من الكنز دوت كنز تاني فالصه ويبينوه بر. عارفين انتوا الناس الاغنياء بيعملوا كده، نشكر الله يعني احنا ما بنفهمش في الحاجات دي بس بنقراها. يعني يقول لك يبقى عندهم مجوهرات حاجات، فيروح عاملين تقليد ويبينوا التقليد ده، عشان لو التقليد اتسرق يبقى الحاجه الغاليه ايه، هذا اللي عنده كنز كده. فمن فرحي وجده انسان فاخفاه، يداري ما يظهرش نفسه، يخفيه داخل قلبه، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وجدوا إنسان فأخفاه ومن فرحه، بص بقى الحتة اللي جاية، مضى وباع واشترى. ملكوت ربنا إيه؟ بيع وشراء. وجدوا إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له، وبعدين اشترى ذلك الحقل. يبقى بملكوت ربنا يا أحبائي هنبيع حاجة وهنشتري حاجة. بولس الرسول باع ما كان لربح لأجل فضل، اشترى معرفة المسيح. موسى الأسود أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، باع غنى مصر وخزائن مصر واشترى. احنا عايزين الاثنين، عايزين نشتري داود، مفيش. أحبائي صدقوني احنا، ما هذه أسرار ملكوت الله، ما بقول لكم المسيح كشفها في شوية الأمثال البسطة في ظاهرهم العميقين جدا في معناه. احنا تعبانين ليه في الملكوت؟ لأن أنا عايز أشتري هنا وهنا، عايز اشتري من العالم يعني برضو نعيش مرتاحين ونعيش مبسوطين وناخد حقوقنا وكرامتنا وتسمع بقى، وفي الوقت برضو يعني عايز، لا ما فيش. ملكوت ربنا تبيع حاجه وتشتري حاجه، تشتري الاثنين ما فيش. مش هنضحك على نفسين. يوجب ملكوت سمات انسان باع عشان ايه؟ عشان تشتري. طبعا هو الاول ده الفرح، هو مش هيبيع يعني بكده. وجدوا إنسان فمن فرحه، ده الفرح دوت، وتزوقوا وبدافع الفرح ده باع أنطونيوس 300 فدان واشترى. يعني لو حبينا نطبقها على نفسينا يا أحبائي، أبيع إيه؟ أبونا إبراهيم باع أهله، باع أهله، باع ابنه. خذ ابنك حبيبك إسحاق الذي تحبه نفسك. امبارح كنت بتكلم يا أحبائي بقول ربنا يعني بيقول إنه النذير لا يتنجس لجسد ميت سواء كان أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته. قلت يعني حتى الرباطات العاطفية الطبيعية ربنا بيفطمنا منه، يبقى من باب أولى العلاقات العاطفية الآثمة الخاطئة. إذا كان بيقول لي العاطفة الطبيعية أبوك وأمك وأخواتك تحبهمش أكتر مني، يبقى أروح أعمل زي شمشون وأحب بنت غريبة؟ ما تمشيش بقى. ده بيقول لك العواطف الطبيعية تتفطم عنها، يبقى من باب أولى. فإيه باع إبراهيم كل حاجة. بقول لك حتى وربنا يعني كنت بقول لهم ربنا بيغيظ إبراهيم، بيقول إبراهيم خد ابنك، ابنك طبعا البنوة معروف، وحيدك، ما لو في 3-4 عيال ماشي، إسحاق. إسحاق ده إسحاق معناها ضحك، لأنه ده ابن الضحك، ده ابن مسرة إبراهيم، ابن مسرتك إبراهيم حيصير ابن حزن ليك. الذي تحب نفسك، يعني بيدصله على الدم اللي بيوجعه. طب إبراهيم إيه؟ باع. بقولك طب علينا بقى يا حبائي، بيع قعدات مع الناس غلط، كنت بقول امبارح مش غلط، مش غلط، بس يعني بيعها وقعد مع الإنجيل. ما بقولك ملكوت الله إيه؟ تبيع حاجة وتشتري حاجة. الوقت اللي كنت بقضيه مع الصحاب، مع الأهل، مع الناس، في فسح، في مش بقول خطايا. أنا دلوقتي أنا مش بكلم على مستوى خطية، بكلم على الناس جوه الملكوت. مش مستوى خطية واحد يقول لك ابني يعني حرام، لا مش حرام يا سيدي، مش حرام، بس بيع حاجة واشتري حاجة. بيع الوقت بتاع العالم، بتاع الفسح، بتاع القعدات اللي ملهاش لزوم، بتاع راحة الجسد وماله برضه. الأنبا بشوي ما هو باع وقت النوم، باعه الراجل. واشترى ملكوت ربنا. طيب نعدي بسرعة كده نختم بقى الجزء اللي فاضل. معلش المثل الثاني قال أيضا يشبه ملكوت سماوات إنسان تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة واحدة كثيرة السم. اللؤلؤة دي حاجة غالية، اللآلئ دي معروفة أنها حاجة غالية. واحد عنده حاجات غالية، يعني واحد مثلا زي أغسطينوس. أغسطينوس كان يظن أنه السعادة، أنه الفرح، أنه حكمة الحياة في الفلسفة، يعني عشان العيشة دي تبقى لها معنى الواحد يدرس الفلسفة. وكان يظن ان الفلسفة دي لؤلؤة، ان الفلسفة دي ايه تثري العقل وتثري النفس وتدي معنى للحياة ويجد الانسان سعادة ولذة. فكان بيجري ورا الفلسفة بكل عافيته. في ناس من دارسي الفلسفة في الغرب بيقولوا انه لما بيدرسوهم الفلاسفة المشهورين على مستوى العالم قالوا من اشهر 80 فيلسوف على مستوى العالم محطوط أغسطينوس. ده ناس دارسي للفلسفة، يعني مش ناس مسيحيين، يعني بيصنفوا أغسطينوس ضمن أعظم 80 فيلسوف في العالم. وأغسطينوس بالحق كده، ده كان أستاذ فلسفة. يسأل أغسطينوس إيه ليه بتجري ورا الفلسفة؟ قال لك دي لؤلؤة، دي زي واحد بقى مثلا الأدب، واحد الشعر، واحد يقول لك ده هي دي قيمة الموسيقى، الرسم، كل واحد لقالق حاجات بيظن ان يجد فيها معنى للحياة، يجد فيها سمو للحياة، يجد فيها شبع للفكر. طيب عنده اللقالق ديت، ما بننكرش أهمية هذه الأمور، لكن إن اكتشف اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن هيبيع كل ده، أو يسخر كل هذه اللقالق لتمجيد هذه اللؤلؤة. أنا مش محتاج مجد المسيح، لكن من فرحة قلبهم الرسامين أبدعوا باللؤلؤة اللي معاهم إن يمجدوا شخص المسيح. الشعرة، الكتاب، الوعاظ، الفلاسفة، غسينوس ده كتب خواطر فيلسوف، كتاب عميق 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 عميق، فلسفة مجد بها شخص المسيح. فخد اللقالق اللي عنده ديت وبحها من أجل اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن اللي هي شخص المسيح. أيضا يا أحبائي المثالين دول يعني في عجالة كده أقول لك ممكن يبقى لهم معنى عكس كده تماما، إنه الكنز المخفى في الحقل هو النفس البشرية، نفسي ونفسك، والحقل والعالم. اللؤلؤة الكثيرة الثمن هي نفسي ونفسك. مين اللي وجدها؟ سيد المسيح. يبقى يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لآلئ حسنة، ده مين؟ ده ربنا يسوع. فوجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، النفس البشرية. المسيح بصل لك كده لأك لؤلؤة، انت فعلا المسيح لؤلؤة. ما عرفش ليه، وانا برضو ما عرفش ليه، هو كده احنا في عينين المسيح لآلئ كثيرة الثمن. فمن فرحه، من فرحة المسيح بينا، من مسرته بينا، مضى وباع كل ما كان له أخلى ذاته، ظهر في الآية كإنسان، وضع نفسه أطاع حتى الموت، باع كل ما له علشان إيه؟ يقتني نفسك ويقتني نفسي. يبقى إحنا اللؤلؤة الكثيرة السمن في عينين المسيح. بزعل قوي يا أحبائي، أنا سدوني نفسي يعني أوضح، بس بزعل قوي. بحكي لك أبونا، أنا حاسس إن أنا ماليش قيمة، حاسس إن أنا ماليش فايدة. يا سيدي مالكش فايدة، لا ليك قيمة في عينين أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا أبونا، ولا ليك قيمة في عينين حد. كفاية ليك قيمة في عينين المسيح، دي مش كفاية. هو داود كان ليه قيمة في عينين نفسه حد يا أحبائي؟ ده أبوه كان بيحتقر، أبوه ما كانش حاسبه في عياله، عايز أكتر من كده. ما هو دلوقتي بقت ايه؟ بقت النغمه السيده كانت بتقول ابونا انا ما فيش مني فايده، انا وحش، انا ما حدش بيحبني، انا ما حدش مهتم بي، انا مش نافع. ماشي يا سيدي انا معاك، ماشي انت كل داود، بس انت وجدت نعمه في عينين التاجر. التاجر ده يعرف قيمه اللؤلؤ، يعني التاجر تجيب له اللؤلؤ يقول لك ادي تساوي كذا، ما يتغشش. طب المسيح التاجر العظيم دوت بص لنا قال لا، ده انت نفسك غاليه عندي. يا طب دي كفايه يا احبائي بصدق يعني، طب دي كفايه يعني، انا ما ماشي مش غالي عند يعني الناس بتحتقرني، ماشي ما يهمش، اما انا فاقل شيء فيا ان يحكم فيا منكم، ما يهمنيش، قولوا اللي تقولوه، انا كفايه ان انا غالي عند مين؟ انا غالي عند المسيح. عينه حلوه يا احبائي. طب دي بقول لكم دي تعزي الواحد جدا جدا. لؤلؤه كثيره الثمن من اجلي ابن الله الذي احباني زي ما قال بولس واسلم نفسه ايه لاجلي. عشان كده نصلي فيه أشية السلامة، بنصليها سرا لما تسمحهاش انت، نقول لربنا ايه؟ اقتنينا اليك يا الله لاننا لا نعرف اخر سواك. اقتنينا، واحد يقتني حاجة، انا بقتني حاجة غالية، انا اروح اقتني اشوف حاجة غالية عايز اقتنيها. احنا بنقول لربنا، بنقول له ايه؟ اقتنينا اليك. طب احنا غاليين؟ لا احنا غاليين علشان انت دفعت فينا ثمن غالي، احنا مش غاليين عشان احنا في ذواتنا احنا ولا حاجة، لكن انت دفعت فينا دمك، اشتريتهم بثمن، فبنقول له اقتنينا اليك، اقتنينا، خلينا في ملكيتك، مش انت تاجر لقلق، اقتني اللؤلؤه ديت. اخيرا يا احبائي في عجاله سريعه، معلش عشان اختم، مش هقدر اعيد الكلام في الامثال فيما بعد يعني. المثل الثالث بسرعه، مثل الشبكه، هنقوله في 7 دقائق بالضبط يعني. نفس برضو متى 13، المثل الأخير أيضا يشبه ملكوت السموات. شبكة مطروحة في البحر وجمع من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. المثل الثالث في قيمة الملكوت النهاردة، أو المثل الثامن في السلسلة بقى، أمثال المسيح عن الملكوت، ده الثامن الأخير فيهم، مثل الشبكة. المسيح فسر مثلين قبل كده، مثل الزوان هو اللي فسره، ومثل الزارع، بس فصله بناء على طلب التلامذة، فسر لنا مثل زوان الحقل، فسر لنا مثل الزارع. المثل ده هو الثالث مثل يفسره السيد المسيح بنفسه، بس بدون ما حد يطلب بقى، هو من نفسه قال المثل وراح ايه شرح معناه. يشبه ملكوت السموات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع. الشبكة دي يا احبائي باختصار شديد هي الكنيسة اللي مطروحة في بحر العالم، شبكة كبيرة، كنيسة ممتدة من اقصى المسكونة الى اقصى، من مشارق الشمس لمغربها، شبكة كبيرة. عارفين ان الجماعة الصيادين، نقول لكم الحكاية دي بسرعة، الصيادين يصطادوا بالشبكة ازاي؟ يحطوا الشبكة في المركب ويمشوا بالمركب، وطول ما هم بيمشوا يدلدلوا حتة في الشبكة، والمركب تبحر ويدلدلوا في الشبكة، تقعد تلف في المركب ويدلدلوا يدلدلوا يدلدلوا، تلاقي في الآخر بعد ما يطرحوا الشبكة كلها تلاقي الشبكة عاملة دايرة كبيرة خالص، والشبكة من فوق تلاقي فيها زي بتوع فل كده يبقوا عايمين على وش المية يعملوا داير، وبعد كده يقعدوا يحركوا فيهم بطريقة معينة علشان يحركوا المية والسمك يدخل، وطول ما هم بقى ماشيين في المية يسحبوا في الشبكة دي، فتفضل الشبكة تلم تلم. بيقولوا ايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش، هم ما فاتحين الشبكة كده وماشيين في المية زي المغرفة كده، وكله داخل، ما بيحددوش بقى مين يدخل ومين ما يدخلش، كله داخل كله داخل كله داخل. ولما يلاقوا بقى الفل ده بدأ يغطس كده، فيعرفوا ان الشبكة اتملت، علشان كده يقول ايه؟ فلما امتلأت، الصياد يعرف بقى لما الشبكة تتملي، أصعدوها للبر. طيب قلنا الشبكة دي بقى ايه؟ دي الكنيسة ضم كله. تقول لي طب ما هو ده نفس مثل الزوان والحنط. لا في فرق، الزوان والحنطة قال يشبه ملكوت السماء إنسان زرع جيد في حقله. المسيح لما فسر المثل قال الحقل هو العالم، يبقى الزوان دول الأشرار اللي في العالم عموما. طبعا احنا في التفسير خدناها على العالم وخدناها على الكنيسة، بس قصد المسيح الحقل هو العالم. النهاردة بقى بيتكلم على مش العالم بقى، لا بيتكلم على الكنيسة نفسها. في مثل الزوان والحنطة الزوان دول في الأرض كلها، لكن في مثل الشبكة بيتكلم على الزوان اللي جوه الشبكة اللي جوه الكنيسة، بس شبههم هنا بإيه؟ بسمك ردي. جوه الكنيسة في سمك جيد وفي سمك ردي. فلما امتلأت أصعدوها إلى الشاطئ، ده إيه ده؟ منظر الأبدي. ده ختام، قلت لكم أمثال الملكوت بدت من بداية الملكوت انتشاره حتى نهايته. طب نهايته إيه؟ الشبكة دي هيروح ربنا إيه؟ مجمعها على الشاطئ. شاطئ إيه؟ شاطئ الأبدي، نهاية الأزمنة. ويجوا الملائكة يروحوا سحبين الشبكة ويفرزوا. يفرزوا. ناس بتظن إن الدينونة هنقف كده طابور ويقف واحد واحد تعالى قول والتاني وراه، لا 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 دي الحكاية مش هتاخد وقت. ده اللي عارفين الناس الصيادين يعني، ما تروحوا مثلا تشوفوا المنظر ده يمكن في أبو قير تشوفوه زمان، ما اعرفش دلوقتي لسه المنظر دي موجوده لا، بس يعني تبص تلاقي يسحبوا الشبكه على الشاطئ الصبح كده ويقعدوا الصيادين، الحكايه ما تاخدش وقت، سمكه كده وسمكه كده على طول، يعني مش بيقعد يدور في السمكه ده، هو من منظر السمكه يعرف السمكه الرديه من السمكه الجيده. فالفرز ده ايه؟ ما فيش وقت، على طول على طول على طول. ايه والصياد عارف. الجياد السمك الجيد جمعوه في اوعيه، والسمك الردي طرحوه خارجا. طب ايه السمك الجيد وايه السمك الردي؟ لما نرجع لسفر اللاويين ربنا قال لاسرائيل في سمك جيد وفي سمك ردي، احنا لسه لينا خمس دقايق، احنا قلنا سبع دقايق، احنا كده لينا خمس دقايق. ايه السمك الجيد وايه السمك الردي باختصار؟ قال سفر اللاويين السمك الجيد السمك الطاهر له شرطين، ان يكون له زعانف ويكون له حرشف. في سمك ملهوش زعانف، اسماك بحريه كتيره ملهاش زعانف، وفي سمك ملهوش حرشف، يعني الحرشف ده اللي هو قشر السمكه يعني زي القراميط كده، القراميط ملهاش حرشف فكانت نجسه عند اسرائيل، ليها زعانف بس ملهاش حرشف. طيب الحرشف ده بيعمل ايه للسمكه؟ الحرشف ده يحمي السمكه من الوسط اللي حواليها، يعني لو السمكه مثلا مشيت في ميه مثلا فيها مجاري، لو ملهاش حرشف يبقى لحمه السمكه وحش، الحرشف ده بيحمي السمكه، بيحميها من الوسط اللي حواليها. طب الزعانف، الزعانف دي تخلي السمكه تمشي ضد التيار. يبقى السمك الطاهر له شرطين، ان يكون له حرشف حمايه من الوسط، ويكون له زعانف يمشي ضد الوسط. دانيال كان له الحرشف، دانيال موجود في قصر الملك، وقصر الملك ده مليان شرور، لكن دانيال قدر يحافظ على نفسه انه لا يتنجس من اطايب الملك ومن خمر مشروبه. ده عنده حرشف دوت. يعني السمك الجيد يا احبائي مهما كان الوسط اللي حواليه وحش يقدر يحفظ نفسه. يحكي الكتاب المقدس عن كنيسه انطاكيا سفر الاعمال 13، يقول ان كان في واحد في كنيسه انطاكيا اسمه مناين، يمكن ما بناخدش بالنا من مناين هذا، مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس ربع، أسوأ شخص في العهد الجديد هيرودس، ده اللي قتل يوحنا المعمدان وده اللي حاكم السيد المسيح، أسوأ شخص في العهد الجديد. شوف الوسط اللي تربى فيه هيرودس الشرير اتربى في نفس الوسط مين؟ مناين، وصار من المختارين الأعمدة في كنيسة أنطاكيا. صارح بقى ده مناين ده له إيه؟ له حرشف، رغم الوسط وحش، الوسط اللي تربى فيه هيرودس الفاسد دوت، إلا إن مناين بالحرشف حافظ على نفسه. ما تقوليش بقى ابونا الوسط الناس، لا ليك حرشف تحمي نفسك من الوسط. طب الشرط الثاني ليه؟ الزعانف. الزعانف يعني الواحد يمشي ضد التيار. اللي كان له هذه الزعانف يوسف، لما وقف قدام امرأة فوتيفار والتيار شديد على يوسف، لكن يوسف ايه؟ ما توحاش. ليه؟ لانه له زعانف، قدر يمشي ضد التيار. اثناسيوس يا له زعانف، له زعانف قوية، العالم ضدك يا اثناسيوس. قال لهم وانا ضد العالم ايه؟ سمك جيد. ختم السيد المسيح الامثال قال لهم افهمتم هذا كله؟ ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.